بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في بيان بعض المباحث المتعلقة بتتمة ومكملات العقيدة. وذكر المؤلف من خصائص أهل السنة والجماعة التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهذا باب مهم وكبير ومتشعب. فالمتأمل لكتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد الإكثار من الحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم التي بها يصبح المجتمع مستقرا آمنا يتمتع بأفضل القيم وأرفع المبادئ. ولمكارم الأخلاق أهمية كبرى تتجلى في العديد من الجوانب والقضايا، فهي تنعكس على العديد من الجوانب والقضايا بشكل كبير. فالأخلاق الحسنة امتثال لأمر الله ورسوله، هذا ابتداء، أنها طاعة وعبادة، وهذا له أثر كبير على الفرد والمجتمع والأسرة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وكذلك ثانيا، من الجوانب المهمة التي تتجلى فيها أهمية الأخلاق الحسنة هي أحد مقومات شخصية المسلم. فالإنسان هو جسد وروح، ظاهر وباطن، والأخلاق الإسلامية تمثل صورة الإنسان الباطنة والتي محلها القلب. وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية الإنسان المسلم. فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضه أو لونه وجماله أو فقره وغناه، وإنما يقاس بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق. ومن الأمور المهمة في هذا المجال الارتباط الوثيق بين الأخلاق والدين الإسلامي عقيدة وشريعة. فالعقيدة دون خلق شجرة لا ظل لها، وثمرة لا طعم ولا نكهة فيها. وما يتعلق بارتباط الأخلاق بالشريعة، فإن الشريعة منها عبادات ومنها معاملات، والعبادات تثمر الأخلاق الحسنة، ولا بد إذا ما أقامها المسلم على الوجه الأكمل. لذا قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا يدل على أن هنالك ارتباطا كبيرا وثيقا بين العبادة وبين الأخلاق. وكذلك من الأمور المهمة أن هذه الأخلاق تنعكس على سلوك الفرد والمجتمع بشكل إيجابي أو سلبي. إذا كانت أخلاق حسنة فإنها تنتقل وتنعكس وتؤثر بشكل إيجابي على سلوك الفرد والمجتمع. فأما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة والصدق والعدل والأمانة والحياء والعفة والتعاون والتكافل والإخلاص والتواضع وغير ذلك من القيم والمبادئ والأخلاق السامية. فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أساس الفلاح والنجاح والرقي. يقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما الأثر المترتب للأخلاق على المجتمع بأكمله، فالأخلاق هي الأساس لبناء المجتمعات الإنسانية سواء كانت إسلامية أو حتى غير إسلامية. فالمجتمع بلا أخلاق يصبح مجتمعا لا طعم له، ومجتمع متفككا متفسخا. يقول سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك الأمر الخامس المتعلق بانعكاس أثر الأخلاق على المجتمع وعلى الفرد أن مكارم الأخلاق هي ضرورة اجتماعية، فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها مجتمع من المجتمعات، ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسط والتي هي القمة والتي هي كذلك الوسيط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع الآخر سواء كان مسلما أو غير مسلم، فإذا لم تتحقق فإن الأفراد في المجتمع سيتفككوا ويتصارعوا ويتناهبوا وتحصل الفرقة والبغضاء وضياع المصالح، ثم يؤدي ذلك بهم إلى انهيار ذلك المجتمع ثم إلى الدمار. النقطة السادسة، أهمية الأخلاق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس تأثروا بحسن خلق المسلمين فاعتنقوا الإسلام ودخلوا بالإسلام لأنهم يرون أن هذا الدين يدعو إلى محاسن الأخلاق وأن أصحاب هذا الدين على خلق عال ورفعة وسمو، وأن الدعاة إلى الله عندهم الخلق في هذا الباب، والشواهد في ذلك كثيرة. النقطة الأخيرة هي أهمية الأخلاق في إضفاء السعادة على الأفراد والمجتمعات. لذلك هنا ذكر المؤلف في هذا الكتاب عندما تحدث عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وذكر نماذج وأمثلة لما ينبغي أن يتحلى بها العبد من محاسن ومكارم الأخلاق، فقال: مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال من الصبر والكرم والشجاعة والحلم والصفح والتواضع وترك أضدادها وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. فذكر من هذه الأخلاق الصبر، والصبر من العبادات العظيمة الجليلة التي ينبغي أن تلازم المؤمن في جميع أوقاته وأحيانه وحياته، ولا يمكنه الاستغناء عنها بحال من الأحوال. فالصبر هو الضياء في الظلمات والحوادث، وهو القائد للعبد إلى منابر الخير والفلاح، والصبر هو ركن الرفعة والسؤدد، وفضله كبير وخيره وأجره عظيم وكبير، وجزاؤه أوفر الجزاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولا يعلمه، أي يعلم جزاءه، إلا رب الأرض والسماء. والآيات في فضل وأهمية الصبر كثيرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا. نذكر منها على سبيل التمثيل قول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر جواد لا يكبو، وسيف لا ينبو، وجند لا يهزم، وجدار لا يهدم، فهو عدة المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وكما قال كذلك عليه الصلاة والسلام: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصبر أعظم وخير وأكبر عطاء. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم عيش أدركناه بالصبر، ولو كان الصبر من الرجال لكان كريما. كذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو، والإيمان نصف صبر ونصف شكر. ثم ذكر الكرم، والكرم كذلك من أجمع وأعظم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في 2، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أنفقه في الحق وفي وجوه الخير. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. كذلك ذكر المؤلف من مكارم الأخلاق ذكر الشجاعة، والشجاعة كذلك من الصفات المهمة ومن محاسن الأعمال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. فهذه خصائص تجمع حال الشجاعة للعبد، فإذا كان شجاعا فإنه يجمع كل هذه الخصائص. كذلك من مكارم الأخلاق التي ذكرها الحلم، وكذلك وردت آيات قرآنية كثيرة تشير إلى صفة الحلم وأهميتها، بل وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالحلم وسمى نفسه الحليم، ووردت آيات تدعو المسلمين إلى التحلي بهذا الخلق النبيل وعدم المعاملة بالمثل ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحث على الدفع بالتي هي أحسن، والترغيب في الصفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، رواه مسلم. كذلك ذكر المؤلف من الأخلاق الحسنة الصفح والتواضع، الصفح والتواضع، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكذلك أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكذلك قال: هذه الخصال وترك أضدادها، يعني ما يقابل هذه الخصال. وكذلك من الأخلاق المهمة التي حث عليها ديننا الحنيف والتي ذكرها المؤلف بر الوالدين. وبر الوالدين طاعة عظيمة، وخصوصا طاعة وبر الأم، فهي من أجل الطاعات بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد حث الإسلام على طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وخصت الأم بمزيد من البر والعناية لما تحمله من مشاق وآلام. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأخرج النسائي في سننه وصححه الألباني عن معاوية ابن جاهمة السلمي قال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال: هل لك من أم؟ قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. وكذلك ذكر المؤلف من الأخلاق الحسنة أهمية صلة الرحم، كما في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك ذكر المؤلف من الأخلاق الطيبة ومحاسن الأعمال حسن الجوار، حسن الجوار والإحسان إلى الجار، فهذه من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، أخرجه مسلم. كذلك من مكارم الأخلاق الإحسان إلى اليتامى والمساكين، قال عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، متفق عليه. وكذلك ذكر المؤلف من الأخلاق الحسنة العناية ورعاية ابن السبيل، وابن السبيل المقصود به هنا هو المسافر الذي يتنقل ويجتاز المدن والبلدان وليس معه شيء، قد يكون منقطعا أو قد تنتهي ما معه من مال أو من زاد، فالإحسان إلى مثل هذا النوع أو المساكين أو الفقراء من الزكوات أو من الصدقات النافلة أو من الهدية أو الإعارة أو حتى مجاملتهم أو التلطف معهم وإكرامهم بشتى أنواع الإكرام، هذا كذلك حث عليه ربنا سبحانه وتعالى، كما في قوله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وكذلك قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ثم قال المؤلف بعد ذلك قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه آية عامة شاملة في هذا المعنى الذي ذكره. ثم قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. حسن الخلق من أعظم الأمور التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي جمعت عدة خصال وصفات لمكارم الأخلاق، نقف عند هذا الحد ونكمل ما تبقى في درس قادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.